إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، سبق في الخطبة الماضية الكلام على مكانة الرؤى والأحلام في الشريعة والإسلام، وبينا أمثلة مما جاء في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة، وذكرنا أشهر من عرف عنه تعبير الرؤى من الصحابة والتابعين، وذكرنا أنواع الرؤى وأقسامها عند أهل العلم. واليوم نتكلم عن شيء من الآداب والأحكام التي تتعلق بالرؤى والأحلام، فنقول: لقد تقرر عند أهل العلم قاعدة عظيمة، وهي أن الأحلام لا يؤخذ منها أحكام لا شرعية ولا دينية، لأن الأحكام الشرعية والحلال والحرام إنما تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن حجر رحمه الله: لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي. وقال العطار المالكي رحمه الله: ولا يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في حكم شرعي لاحتمال الخطأ في التحمل وعدم ضبط الرأي. انتهى كلامه. لكن ذكر أهل العلم أن الرؤى الصالحة قد تأتي فتؤيد الحكم الشرعي الموجود أصلاً أو تنبه عليه، لكنها لا تأتي فتخالفه. كان يرى النائم من يأتيه فيحثه على المحافظة على صلاة الجماعة، ويبين له خطورة ترك الصلاة في المسجد، فإن مثل هذا لم ينشأ حكماً شرعياً جديداً، ولكن أكده ونبه عليه. وعلى هذا، لو رأى في المنام أنه يطلق زوجته فإن زوجته لا تطلق باتفاق العلماء. وهذه مسألة خطيرة، خطيرة جداً، ظل بها كثير من المبتدعة، فإن طائفة منهم أعرضوا عن الوحي المنزل وتعبدوا لله بالرؤى والأحلام، فظلوا وأضلوا خلقاً كثيراً. ومن الآداب والأحكام أن الرؤى الصالحة من الله يبشر الله عز وجل بها من يشاء من عباده، والحلم المكروه من الشيطان ليزعج به ابن آدم فيعكر عليه صفو يومه، فما على المرء إلا أن يتأدب بالآداب الشرعية في ذلك. فقد روى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليمسك عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. قال أبو سلمة راوي الحديث: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما صرت أبالي بها. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ففي هذين الحديثين بيان أن الرؤيا هي كل ما يراه المسلم في المنام من الخير والشيء الحسن، وهي مضافة إلى الله إضافة خلق وتشريف ومحبة. وأما الحلم فهو كل ما يراه المسلم في المنام من الشر وما يصيبه من الفزع، وأضيف إلى الشيطان لكونه يحضرها ويرتضيها ويسر بها، وإلا فإن كلا الأمرين من الله خلقا وتدبيرا وإرادة، والشيطان لا فعل له فيهما. وفيهما يعني في هذين الحديثين من الآداب أيضا استحباب التحول عن الجنب الذي كان عليه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: أما التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. ومن الآداب الاستعاذة بالرؤيا من شر ومن الآداب الاستعاذة بالله من شر الرؤيا المكروهة والمزعجة، فإنها لا تضر بإذن الله تعالى. ومن الآداب كذلك الحذر من قص الرؤيا المكروهة والمزعجة على أحد من الناس، لأنه ربما فسره تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملا فوقعت بتقدير الله تعالى. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإن عبرت وقعت. صححه الألباني. ومعناه أن الرؤيا معلقة لا قرار لها، أي لا تقع وتتحقق ما لم يتكلم بها الرائي ويفصح عنها لأحد، فإذا تحدث الرائي بما رآه في الرؤيا وقعت وتحققت، وذلك على تأويلها، فالرؤيا تتحقق على تأويلها وتفسيرها. روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يسافر بالتجارة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملا، فرأيت في منامي أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يرجع زوجك إن شاء الله تعالى صالحا وتلدين غلاما برا. فذكرت ذلك ثلاثا، فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غائب مرة، فسألتها، تقول عائشة: فسألتها فأخبرتني بالمنام، فقلت لها: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك ولتلدين غلاما فاجرا. فقعدت تبكي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مه يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. رواه الدارمي. وفي المقابل: إذا رأى الرؤيا التي يحبها ويستبشر بها فإن له أن يحدث بها من يحب، لأن المحب يظهر الجميل ويستر القبيح ويتمنى الخير للغير. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وفي رواية أخرى: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. فيستحب حمد الله على هذه الرؤيا الحسنة والتحديث فيها لمن يحب. ومعنى قوله لا تضره أن الله تعالى جعل هذا سبباً لسلامته من مكروه يترتب عليها. ومن الآداب والأحكام المهمة أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من الرؤيا الصالحة التي يتمناها كل مسلم، لكنها لا تكون كذلك إلا بشروط. أولاً: أن يكون الرائي عالماً بصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء ذكرها في السنة على لسان صحابته الكرام، فمنها أن وجهه كالقمر، وأنه أبيض مشرب بحمرة، وأنه ربعة من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير، وأن له لحية كثة فيها شعرات بيض قليلة، وأن له شعر يصل إلى شحمة أذنيه، وغير ذلك من الصفات التي جاءت في السنة. ثانياً: ألا يأمر بما يخالف الشرع فينهاه عما أمر به في الواقع، أو يأمره بما نهى عنه في الواقع. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. والمعنى أن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية، وإلا فقد يأتي الشيطان ويقول للرائي إنه رسول الله، ويكون على هيئة ليست هي هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الإنسان شخصاً ووقع في نفسه أنه النبي صلى الله عليه وسلم فليبحث عن أوصاف هذا الذي رآه، هل تطابق أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن طابقت فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لم تطابق فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه أوهام من الشيطان أوقع في نفس النائم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو كذلك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على العبد المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وأصحابه واتباعه ومن اقتفى. أما بعد، اتقوا الله تعالى عباد الله وأطيعوه، فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه هداه. واعلموا رحمكم الله إن علم تعبير الرؤى علم شريف لا ينبغي أن يتصدى له إلا من كان له إلا من كان ذا أهلية فيه ومعرفة ودراية ليقيس الأشياء على نظائرها ويغوص في بحر معاني الألفاظ فيستخرج ما يدل على أشباهها فيوافق أحوالها. والمقصود أن علم التعبير من الأهمية بمكان فهو من قبيل الفتوى ولا يؤخذ هذا العلم ويستفتى فيه كل أحد كما لا تتلقى الفتوى إلا من عالم بها عدل مأمون. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: علم التعبير داخل في الفتوى فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم. انتهى كلامه. وينبغي أن يكون المعبر ذا تقى وصلاح وقرب من الله تعالى وصدق في الحديث مع عدالة وصحة الديانة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: علم عبارة الرؤيا حق لا باطل، لأن الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي وهي جزء من أجزاء النبوة، ولهذا كلما كان الرائي أصدق كانت رؤياه أصدق، وكلما كان المعبر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح، بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار ولا متقيد بالشريعة، بل هم أشبه بالسحرة الذين كلما كان أحدهم أكذب وأفجر وأبعد من الله ورسوله ودينه كان السحر معهم أقوى وأشد تأثيرا، بخلاف علم الشرع والحق فإن صاحبه كلما كان أبر وأصدق وأدين كان علمه به ونفوذه به أقوى. انتهى كلامه. عباد الله، كي يتجنب المسلم الأحلام المزجة والمكروهة عليه أن يمتثل الهدي النبوي عند النوم فيتطهر لينام على طهارة كاملة، وإن كان على جنابة فإنه يستحب له الوضوء قبل النوم لأن الوضوء يخفف الجنابة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. وكذلك ينبغي أن ينام على جنبه الأيمن ويأتي من أذكار النوم ما يستطيع كقراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة وبعض الأدعية والأذكار التي جاءت ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل عمله الصالح في رضاك واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم اسق بها البلاد والعباد. اللهم اسق بها البلاد والعباد. اللهم اسق بها البلاد والعباد. الحمد لله.